السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفناء
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، يعني الفقر، ثم أتاه رجل فشكى إليه قطع السبيل، يعني الخوف، فسكت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ وهي مدينة غرب الفرات. هل رأيت الحيرة؟ قال: لا، ولكن قد أنبئت عنها. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة، لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحدا إلا الله. قال عدي، يعني، فقلت في نفسي، سؤال أورده على نفسه، فقلت في نفسي: فأين دعار طي؟ أين الرجال المفسدون الخبثاء من أهل طي الذين يعرفون بقطع السبيل؟ فإنه لا يستطيع أحد الوصول من العراق إلى الحجاز إلا أن يدفع إليهم ما يجوز به الطريق، وإلا قطعوا طريقه. فعدي الذي يعرف الحال ويعرف واقع جزيرة العرب وما يعيشه الناس من اختلال في الأمن، لما سمع هذه البشارة استكبرها على نفسه. كيف تخرج المرأة من الحيرة وحيدة، كما استدل به كثير من أهل العلم على جواز سفر المرأة منفردة من غير محرم للحج؟ كيف تخرج المرأة منفردة وحيدة من أرض العراق حتى تصل مكة ولا تخاف أحداً في طريقها إلا الله؟ فقلت في نفسي: أين دعار طي؟ ثم قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. هنا لم يتمالك حاتم نفسه، والسؤال الذي كان يكنه في السابق في نفسه أبت نفسه إلا أن تظهره هنا علانية. قال: فقلت: كسرى بن هرمز ملك فارس، ملك فارس هذا كله سيزول وسنفتح وسنأخذ المغانم، كسرى ابن هرمز؟ قال عليه الصلاة والسلام: كسرى ابن هرمز. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج بملء كفه ذهبا أو فضة، يطلب أحدا يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليلقين الله أحدكم، وليلقين الله أحدكم ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول الله عز وجل له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ قال: بلى. ألم أعطك من المال وأفضل عليك؟ قال: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فينظر عن شماله عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة. ثم قال عدي رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيت المرأة، أو ولقد رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف أحداً إلا الله، ولقد فتحت كنوز كسرى وكنت في من افتتحها. ثم قال رضي الله تعالى عنه: ولترون ما قاله النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني سترون الثالثة، وهي أن الرجل يخرج بملء كفه ذهباً وفضة لا يجد أحداً يقبله منه. روى الإمام البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة كما قال الحافظ ابن حجر أن ذلك كان في زمن عمر بن عبد العزيز، يقول عمر بن أسيد: لقد كان الرجل يخرج بماله فيقول لقومه: انظروا أين تضعونه في الفقراء. يخرج بمال عظيم ويقول لأصحابه: ابحثوا عن فقراء تضعون هذا المال فيهم، انظروا أين تضعونه. قال: فما يبرح حتى يرجع بماله يتفكر من يقبله منه فلا يجد من يقبله منه. ولم يحكم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه إلا 30 شهراً، 2.5 سنين. إنه وعد الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان، وعد الله سبحانه وتعالى برغد العيش وسلامة الأنفس وأمن الأوطان حينما تستقيم المجتمعات على دين الله، حينما تقوم الناس على أمر الله، حينما يقوم الناس بعبادة الله وعدم الإشراك به ينالهم وعد الله. ابن جرير رحمه الله في تفسيره روى أثراً مرسلاً في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. جزيرة العرب كانت تتقطعها السبل، الواحد منهم خائف على ماله خائف على عرضه، خائف على نفسه، خائف على ولده، وهكذا هي وهذه هي الحال كلما ابتعد الناس عن دين الله إلى زمن قريب ليس بالبعيد. أنا بنفسي سمعت علامة القصيم رحمه الله العلامة العثيمين وهو يتكلم عن جزيرة العرب التي عاشها، جزيرة العرب التي شاهدها، قال إلى زمن قريب والناس يتفارخون بالسرقة وقطع الطريق. الناس في جزيرة العرب، هؤلاء العرب الذين نراهم اليوم يتجولون في أرض الجزيرة مريحين ذاهبين غادين رائحين يتمتعون بأمر الله إلى عهد قريب، وهم يتفاخرون كما يقول الثقات من أهل العلم، يتفاخرون بالسرقة وقطع السبيل. ويقول الشيخ رحمه الله بعبارته بلسانه: إذا تقدم الرجل ليخطب المرأة قال أهلها زوجوه فإنه رجل سروق، ليس سارق فقط، سروق يعني مبالغ في السرقة، يستطيع التحايل على قطع السبيل وأخذ أموال الناس، زوجوه فإنه رجل سروق. إنه الفساد بكل ما تحمله هذه الكلمة لما يعيش الناس جهالة وبعدا عن دينهم. الأمن والسلامة، الصحة ورغد العيش، سلامة الأنفس وسلامة الأديان بقدر ما يعيشه الناس من استقامة على دين الله. في تفسير هذه الآية يروي الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره هذا الأثر العظيم عن أبي العالية، يقول أبو العالية من التابعين، يقول: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة خائفاً يدعو سراً وعلانية، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فعاش فيها مع أصحابه خائفين، يصبحون في السلاح ويمسون في السلاح، فقال رجل منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى يأتي علينا يوم؟ وهذا مطلب تتطلبه كل النفوس البشرية، الصالح والطالح على حد سواء، المجرم والتقي، الشقي والبار، الناس جميعا يطلبون هذا المطلب، الأمن. يقول الصحابة خيار خلق الله: متى يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ متى يأتي اليوم الذي نعيش فيه بأمن ونضع عنا السلاح؟ قال عليه الصلاة والسلام لهم: لا تلبثون إلا يسيرا، إنه زمن قليل حتى تروا العاقبة، لا تلبثون إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا فيه، يعني جالس جلسة الحبوة واضعا يديه على ركبتيه في غاية الأمن والاطمئنان، يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا فيه ليس معه حديدة، ليس معه حديدة. قال: ثم أنزل الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، لكن بشرطين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا قام الناس بالعبادة لله وتوحيده ونفوا عن أنفسهم الشرك ومظاهره فإنهم موعودون بهذه الخصال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني العبادة بمعناها العام، إتيان ما يحبه الله ويرضاه وتجنب ما يبغضه الله عز وجل ويسخطه، لا يشركون بي شيئا. مطلب الأمن أيها الإخوة، مطلب الأمن هذا الذي نفرح به اليوم، نحن نفرح لأننا نعيش في وطن آمن نغدو فيه ونروح، ونحن نعيش ونتلذذ بهذه النعمة، هذه النعمة التي لا يعرفها ولا يقدرها قدرها إلا من فقدها. من عاش إذا خرج من بيته لا يأمل في الرجوع إلى أهله، إذا خرج منه ابنه إلى المدرسة لا ينتظر عوده إلى البيت، إذا دخل السوق لا يطمع في أن يخرج منه. من عاش هذه الحال يعرف قدر الأمن التي لا يعرفها أناس كثيرون يتفيؤون في نعم الله وهم لا يعرفون قدرها، نعمة الأمن. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث العظيم في سنن الترمذي: من أصبح منكم آمنا في سربه، وفي رواية في سربه، السرب يعني الجماعة، آمنا في جماعته، في أهله، في عشيرته، بين أولاده، بين بناته، عند زوجته، وفي سربه يعني في طريقه. وهذا كله نتمتع به والحمد لله. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. الدنيا كلها هي هذه لقيمات يقوم بها الجسد، وعافية في البدن، وأمن في البيت وفي الطريق. إذا تحققت هذه المطالب تحققت الدنيا كلها. وإذا اختل الأمن، هذا الذي لا نقدره قدره، إذا اختل الأمن اهتزت الحياة كلها معها. لا يهنأ إنسان بعيش، ولا يتلذذ صاحب المال بمال، ولا يعيش صاحب الجاه جاه، تفسد الحياة كلها، ويتسرب إليها الخلل من جميع وجوهها. ولذلك قال بعض الحكماء: الأمن نصف العيش، الأمن نصف العيش. بل قال بعض الحكماء لما سئل، قيل له: أين تجد السرور؟ متى يعيش الإنسان مسروراً؟ متى يعيش الإنسان حياته الكاملة المطمئنة؟ أين تجد السرور؟ قال: في الأمن، فإن الخائف لا عيش له. الخائف لا عيش له. ما قيمة المال إذا كان الإنسان مروع يعيش منتظراً لحظة الفراق بين لحظة وأخرى؟ ما قيمة الجاه؟ ما قيمة المنصب؟ ما قيمة زينة الدنيا كلها إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه؟ الأمن نعمة الله عز وجل العظمى التي يمتن بها سبحانه وتعالى على عباده، وهي مقدمة على كل نعمة. نحن نقرأ في كتاب الله دعوة إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. هذه الدعوة دعا بها إبراهيم عليه السلام كما يقول علماء التفسير قبل أن ينشأ البلد الحرام، قبل أن تقوم مكة. ولذلك ما قال البلد، قال: رب اجعل هذا بلداً، رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. إذا حصل الأمن تلذذ الناس بعد ذلك بالثمرات، إذا حصل الأمن تلذذ بعد ذلك الناس بالأرزاق. أما إذا جاءت الأرزاق مع خوف الناس على أنفسهم وذراريهم وأبنائهم، فهيهات أن يلتذ إنسان بالحياة. نعمة الأمن التي تساوي الدنيا بما فيها، فقد حيزت له الدنيا. كما قال بعض الشعراء: إذا اجتمع للعبد الإسلام والتقى وكان صحيحاً وكان آمناً صحيحاً في جسمه، اجتمعت له الدنيا بحذافرها، ماذا يريد بعد ذلك؟ هذه الثلاثة كما يقول بعض الأدباء الثلاثة ليس لها نهاية: الأمن والصحة والكفاية، الثلاثة التي لا يطلب إنسان بعدها شيئاً: الأمن والصحة والكفاية. امتن الله عز وجل بها في مواطن على قومه. أخبر سبحانه وتعالى وهو يطالب المشركين في مكة ويدعوهم إلى استجابتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام والإذعان لله، يذكرهم سبحانه وتعالى بنعمة الأمن التي أنعم بها عليهم وأغدق بها عليهم. جاءهم جيش جرار من الحبشة النصارى الذين لا يستطيع أهل مكة مجتمعين الوقوف أمامهم، فلما كلت الجهود البشرية عن دفعهم عن هذه الأرض وعن تلك البيت دفعهم الله عز وجل من عنده، فأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه القصة على هذا النحو: يأتي النصارى الذين يحالفون دولة الفرس ويمتدون بنفوذ سياسي من الحبشة، نصارى وفرس وأصولهم من الحبشة، ويهلكون بجوار هذه البقعة حتى يعلم العالم أجمع وتسمع الدنيا كلها بفضل هذه البقعة وبمكانة هذه البقعة. فشاع الخبر وذاع، واعترف الناس بأهمية هذه الديار، فأصبح أهل مكة موقرين محترمين، يذهبون إلى أقصى الجزيرة جنوباً ويغادرون إلى أقصاها شمالاً
دون أن يتعرَّض لهم أحد من قُطاع الطريق ومن سُرَّاق العرب، يذهبون في كامل الأمن حيث شاءوا صيفًا وشتاءً. يُذكِّرهم الله عز وجل هذه النعمة ويقول لهم لإيلاف قريش، كل هذا من أجل إيلاف قريش، من أجل تأليف قريش وتأليف قلوبها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. جبال مكة القاهرة، جبال مكة السوداء التي لا تنبت فيها وديان ولا تجري فيها أنهار، كيف سخر الله عز وجل لهم هذه الأرزاق التي تأتيهم من كل مكان، ويحمل لهم الناس الميرة من كل وطن حتى تأتيهم في ديارهم، ومع ذلك لهم الحرمة ولهم التوقير ولهم المكانة، دماؤهم معصومة. فليعبدوا رب هذا البيت، وهذا هو محل الشاهد. هذه النعم كلها تستحق شيئا عليكم، هذه النعم تستوجب شيئا عليكم، وهو القيام بحق الله عز وجل عليكم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نحن اليوم أيها الإخوة في هذه البلاد نعيش رغد عيش لم يعشه هؤلاء القوم الذين امتن الله عز وجل عليهم. ما كان لهم من الدخول الشهرية ما للواحد منا اليوم في هذه البلاد، وما كان الواحد منهم يعيش في المتع التي يعيش الواحد منا إياها في هذه البلاد اليوم. نحن نعيش نعمة أكثر من هذه النعمة التي ذكرها الله عز وجل يمتن بها على المشركين من أهل مكة، ونحن أولى بأن يوجه إلينا هذا الخطاب. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعم تستوجب وتستحق أن يتوجه الناس بالذكر والشكر لصاحب هذه النعمة وموليها. من الخطأ، من الخلل أن تتوجه القلوب وأن تتوجه الألسن بالثناء والتعلق بمن ليس هو صاحب النعمة ومسديها. صحيح أن الإنسان إذا أحسن يشكر، فمن لم يشكر الناس لن يشكر الله. صحيح أن الإنسان يكافأ على إحسانه، لكن رب الإحسان، لكن مسدي الإحسان، لكن خالق الإحسان، لكن موجد المحسنين هو أولى من تتوجه إليه القلوب، ومن تثني عليه الألسن، ومن يتفانى الناس بخدمته وعبادته إزاء كل هذه النعم التي أنعم بها علينا. في سورة النحل التي يسميها المفسرون سورة النعم، سورة النعم لأن الله عز وجل عد فيها نعمه الظاهرة والباطنة، وقال فيها سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لن يستطيع الإنسان العد، فضلاً عن أن يستطيع الشكر والقيام بحق هذه النعم. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة بعد أن عد طرفاً واسعاً من النعم: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون، لعلكم تتوجهون إلى الله وتخلصون الأوجه إلى الله وتتوجهون إلى رب هذه النعم، فتتفقدون أحوالكم معه، تؤدون فرائضه عليكم، وتجتنبون ما حرمه عليكم، وتتوقدون بوجدانكم لشكره وامتثال أمره. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم الله أيها الإخوة كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونحن والله أولى ما نكون وأحوج ما نكون إلى أن يذكر بعضنا بعضاً بنعم الله عز وجل علينا. هذا الخطاب هو خطاب القرآن، يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في غير موطن: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ من هذا الذي ساق لنا النفط في هذه البلاد المقفرة، في هذه البلاد الخالية، حر جوها، سموم ريحها، يبعد منها القريب قبل البعيد؟ من الذي ساق إلينا كل هذه الخيرات من تحت أقدامنا ومن فوق رؤوسنا وعن أيماننا وعن شمائلنا؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول سبحانه وتعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. الله في كتابه في غير موطن يأمر الناس بتذكر هذه النعم، التذكر الذي يجر إلى الشكر، التذكر الذي يجر إلى الاعتراف للمنعم بحقه سبحانه وتعالى. وأجلها وأعظمها كما سمعتم نعمة الأمن. كيف نحفظ هذه النعمة وكيف تزول هذه النعمة؟ هذا ما ستسمعونه في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، مما يتعين علينا الانتباه له أن الله عز وجل في صدد بيان هذه النعمة وكيف يحافظ عليها وكيف تزول، صرف سبحانه وتعالى الأمثال وقلب العبر والعظات. مرة يأمر سبحانه وتعالى بشكر هذه النعم صراحة، ومرة ينهى عن كفرها، ومرة يذكر لك عبر الماضين، أخبار الهالكين الذين تمتعوا بهذه النعم ثم زالوا وزالت، يذكر لك سبحانه وتعالى خبرهم حتى نتعظ بما جرى لهم فنعتبر ونبتعد. قال سبحانه وتعالى في سورة النعم في خاتمتها بعد أن عدها وأمر بشكرها، ذكر سبحانه وتعالى مثلاً واحداً لقرية واحدة أنعم الله عز وجل عليها وأغدق عليها لكنها لم تمتثل ما أمر الله عز وجل به. قال سبحانه في آخر سورة النحل: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان. هذا هو شأن القرية، آمنة مطمئنة. قال المفسرون ذكر الأمن ثم ذكر الصحة ثم ذكر سعة العيش، وهي أصول النعم التي تدور عليها النعم بعد ذلك. وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان، رزقاً واسعاً من حيث لا تحتسب. فما هي العاقبة؟ قال: فكفرت بأنعم الله. فكفرت بأنعم الله. الكفر كفران يا إخوان. لا يظن الواحد منا أن المقصود بالكفر دائما عندما يذكر المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر. هناك كفر يقع فيه بعض من ينتمي إلى الإسلام، كفر هو معصية من المعاصي لا يخرج الإنسان من الإسلام لكنه ينزله عن مراتب الأتقياء والأبرار، كفر النعمة. الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فإنه يلزمك أن تشكرها. تشكرها يعني تفعل ثلاث أمور: الأمر الأول أن تحب المنعم بقلبك وتثني عليه بقلبك لأنه صاحب هذه النعمة، والأمر الثاني أن تمدحه وتثني عليه وتشكره بلسانك، والأمر الثالث أن تسخر هذه النعمة في الأمر الذي يحبه المنعم فتوظفها في طاعته وتحذر من تسخيرها في معصيته. هذا شكر النعمة الذي يلزم كل مسلم أن يقابل نعمة الله عز وجل إذا جاءت إليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. شكر النعمة هو هذا، وكفر النعمة في مقابل هذا. أن ينسى الإنسان ربه بقلبه، أن ينسى الإنسان ذكر الله المنعم بلسانه فيثني على المخلوقين وينسى الخالق سبحانه وتعالى، أو أن يسخر هذه النعمة في معصية الله، يبذل سبحانه وتعالى الأموال ويغدقها من كل ناحية وصوب، فترى المسلم وللأسف يستعمل هذا المال في كل ما يباعده عن الله وفي كل ما يجلب له سخط الله. ما هكذا سخرت النعمة، ولا لهذا أنزل الله المال. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وهو يتحدث معك لماذا المال؟ يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنزلنا المال ليستعين الناس به على إقامة الدين فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كفر النعمة أن تُستعمل النعمة في معصية الله، ولو كان الناس يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولو كان الناس يتزاحمون في المساجد يبنون المساجد ويطبعون المصاحف لكنهم يسخرون الأموال في كل مساخط الله، هذا كفر للنعمة وازدراء لنعمة الله، وهو كفيل بأن يكون سببًا في زوالها. هناك سنة لله، لا تحابي أحداً، طريقة الله عز وجل في خلقه، لا تجامل أحداً ولا تميز بين أبيض وأسود، والعاقل من يعتبر بمن حوله. ها نحن نرى أقطاراً كثيرة من بلاد الإسلام يعيش الناس فيها أنواعاً من الخوف، تزهق في اليوم الواحد مئات القتلى من الأبرياء الذين لا ذنب لهم، لا كسب لهم، لا جريمة لهم. إنها سنة الله في خلقه، إنه قانون الله عز وجل في عباده. لما يكفر الناس نعمة الله عز وجل عليهم يغير الله عز وجل أمنهم خوفا وسعتهم ضيقا وصحتهم بلاء، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أذاقها الله لباس الجوع والخوف. قال المفسرون سماه الله عز وجل لباساً، الجوع يكون داخل المعدة والخوف يكون في القلب، لكن سماه الله عز وجل لباساً، يظهر عليك آثار الجوع وتظهر عليك آثار الخوف، الجسم فيه هزال وضعف، واللون منتقب، اللون منتحب، الوجه شاحب واللون مصفر، آثار الجوع وآثار الخوف ظاهرة على الإنسان الخائف، لا تفارقه كما لا يفارقه ثوبه، ينام وهو خائف ويستيقظ وهو خائف، يخرج وهو خائف ويدخل وهو خائف، لا يغادره الخوف في حاله. أنا أتصور هذه الحال، هل نتفكر في هذه الحال يعيشها غيرنا ونحن اليوم في عافية والحمد لله، يعيشها ويتألم بها ملايين من البشر ونحن ولله الحمد في سلامة وأمن، لكن سنة الله لن تتخلف عنا إذا ما نحن سلكنا الدرب نفسه ومضينا في الطريق ذاته. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. سبأ ذكر الله عز وجل قصتهم في القرآن، جعلهم آية، يعني شيء يتحدث الناس به، شيء يتعجب الناس منه. جنتان عن يمين وشمال، ما نحن فيه ليس شيء، تخرج المرأة وعلى رأسها الزنبيل فتمشي في الطريق فلا تتجاوز الحديقة إلا وزنبيلها قد ملئ من الخضروات المتساقطة، من الثمار المتساقطة، فضلاً عن ما يجنيه الناس. آية كما قال الله عز وجل، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، بدل التفاح والرمان والعنب أبدلهم الله عز وجل شجر فيها الضر لا النفع، شجر فيها مضرة لا منفعة، أثل وخمط والسدر هذا الذي نراه لما كانت ثمرته موجودة وينتفع بها نوع انتفاع يأكل الناس هذه الثمرة وهي النبق، قال الله عز وجل وشيء من سدر قليل، لما كانت فيه منفعة آتاهم منه قليل، قليل ليذكرهم بأصول النعم التي ذهبت. قال سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل يجري هذا القانون إلا على من كفر نعمة الله؟ فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. نحن مطلوبون أيها الإخوة أن نفهم مفهوم هذه النعمة، الأمن، الأمن الوقائي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الديني، أمن الإنسان على نفسه وأمنه على ماله وأمنه على عرضه وأمنه على عقله وأمنه على ديانته وعقيدته، أمنه بمعناه العام وليس معنى الأمن سلامة الجسد وحده، فإن الجسد إذا تلف في بعض الأحيان وسلم الدين فإن الإنسان لن يخسر شيئاً. الأمن بمعناه العام سلامة الأديان، سلامة العقائد، سلامة الأخلاق، سلامة السلوك، سلامة التصورات والمبادئ، وبعد ذلك سلامة الأمن، سلامة الأبدان، وسلامة الأموال، وسلامة الأوطان. هذه النعمة نسعى جاهدين في تحصيلها والحفاظ عليها، وأهم ما ينبغي أن نفعله القيام بأمر الله، القيام بتوجيه الله بمعناه الشامل في حق الله، وفي حق ولاة الأمر، وفي حق الزوجة، وفي حق الأبناء، وفي حق الجار، وفي حق الوالدين، في حق القريب والبعيد. أداء الحقوق والقيام بشريعة الله كما أرادها الله هو السبيل الوحيد لحفظ نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، التي إذا قامت قامت الدنيا والآخرة. ألم يذكرنا سبحانه وتعالى بأن الأمن وسيلة لإقامة الدين؟ قال سبحانه وتعالى وهو يتكلم عن الصلاة في الخوف: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ثم بعد أن فرغ سبحانه وتعالى من كيفية الصلاة وقت الخوف قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إنما يقوم الدين على كماله وهيئته بخشوع وخضوع واطمئنان لما يحصل الأمن. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. صلوا على أي هيئة وقت الخوف، رجالا يعني مشاة أو ركبانا يعني راكبين. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. إقامة الدين مرهون بإقامة الأمن، نحن بحاجة إلى أن نحافظ على هذه النعمة حتى تسلم لنا الدنيا والآخرة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اجعل هذا البلد خاصة وسائر بلاد المسلمين آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.